الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم. تقدم بيان أن ملاك الحكم ببقاء الموضوع يختلف إذا كان بحسب العرف عما إذا كان بحسب لسان الدليل عما إذا كان بحسب نظر العقل. وهنا قد يأتي تساؤل بنحو: إن قلت إذا كان الموضوع في فهم العرف يختلف عن الموضوع حسب لسان الدليل، فكيف يكون المرجع في فهم الدليل هو العرف؟ فكيف يكون المرجع في فهم الدليل هو العرف؟
عادة السؤال شيخ من الزهد
من البداية؟
لا بس عادة السؤال.
نعم. إذا كان الموضوع في فهم العرف يختلف عن الموضوع حسب الدليل، حسب لسان الدليل، فكيف قلتم في غير محلين، يعني في أكثر من محل، أن المرجع في فهم الدليل اللفظي هو العرف؟ فإذا كان العرف هو المرجع في معرفة مراد المتكلم من الدليل من الألفاظ، فكيف يمكن أن يكون الدليل مختلفا عن العرف؟ وبعبارة أخرى، من أين شخصتم موضوع الدليل إذا كان هو غير ما يفهمه العرف؟ جاء الفقيه، جاء الفقيه، الموضوع هو الفقيه، المشخص لكون الموضوع هو الفقيه بعنوانه هو الرجوع للعرف، فكيف يمكن أن يكون فهم العرف شيء والدليل شيء آخر؟ هذا كون موضوع الدليل شيء آخر، ما هو المحدد له؟ هل لكم مرجع آخر غير العرف؟ واضح السؤال. قلت، أجاب المصنف عن هذا بهذه العبارة: ولا ضير، إلى آخره. وحاصله: أولا، تقدم أن المناط في فهم العرف للدليل هو ملاحظة ومراعاة مناسبات الحكم والموضوع. وإذا تأملنا وتتبعنا ذلك في الأدلة وفهم العرف لها، نجد أن مناسبات الحكم والموضوع على قسمين: القسم الأول ما كانت واضحة جلية لا خفاء فيها، ولأجل وضوحها تكون كالقرينة المتصلة. تكون قلنا شنو كالقرينة المتصلة؟ تكون مانعة من الظهور في غير المقيد بها. مو القرينة المتصلة؟ نعم تختلف بحسب كل لفظ وقرينة، يعني هي هاي القاعدة العامة أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور في غيرها، وإنما هي تدخل في تشكيل الظهور الأولي للكلام. أما ما هو المقيد وما هي القرينة، هذا بعد تختلف بحسب الألفاظ والقرائن. واضح إلى هنا؟ فهنا في مثل هذه القرائن، في مثل هذا القسم من المناسبات الواضحة الجلية، يتحد الظهور العرفي مع ظهور الدليل، ويكون العرف هو المرجع في فهم الدليل. أي قل في مثل هذا يتحد العرف والدليل، مثل ما ورد مثلا مثال اللي ذكرناه بالدرس السابق، لا تصح عند النائم، لا تصح عند النائم، فإن النائم بحسب لسان الدليل هو الموضوع، هو تمام الموضوع. وكذلك الفهم العرفي بالاعتماد على مناسبات الحكم والموضوع يرى أن النائم هو الموضوع وليس عنوانا مشيرا، هو تمام الموضوع، حيثية النوم هي التي تقتضي حكم النهي عن الصياح. مثال آخر، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يكن الماء قدر كر تنجس، فإن التنجس في المفهوم وعدم التنجس في المنطوق إنما هو بالملاقات، والملاقات لم تذكر في الدليل، ولكن بمناسبات الحكم والموضوع الواضحة جدا الجلية جدا يحكم العرف بلا بدية الملاقات، ولا معنى للتنجس لما لم يبلغ الكرة من الماء، لا معنى للتنجس لما لم يبلغ الكرة من الماء بلا ملاقات، لمجرد المجاورة، لمجرد التغير الذاتي في الماء مثلا، وما ذاك إلا لأجل وضوح مناسبة التنجس والتأثر للملاقات. في هذين المثالين يتحد فهم العرف مع لسان الدليل أو الظهور الأول للدليل، هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما كانت المناسبات، مناسبات الحكم الموضوع غير واضحة، فيها شيء من الخفاء، وإنما تحتاج إلى تأمل وتأني وتدقيق أو تذكر والتفات أو مقايسة ومقارنة وغير ذلك. فالعرف يفهم الدليل فهما أوليا، ثم بعد التأمل والتأني يحصل فهما آخر. فتكون المناسبات من هذا القسم كالقرينة المنفصلة، بمعنى أن يكون للعرف فهمان من الدليل، فهم أولي قبل الالتفات للمناسبات، وفهم ثانوي بعد إقحام المناسبات. فيكون الفهم الأولي هو ظهور الدليل، هو ما يقتضيه ظهور الدليل الذي يكون المرجع في فهم هذا الظهور هو العرف. شوي ركز بهذه. والفهم الثانوي للعرف هو المقصود من العرف المخالف لظهور الدليل. فيتعارض الفهمان، فكلاهما فهم عرفي والمرجع هو العرف، ولكن تارة فهم أولي وأخرى فهم ثانوي. فمثلا العنب حرام إذا غلا، الفهم الأولي للعرف أن العنب بعنوانه بحده هو موضوع الحرمة مع الغليان. ثم بعد الالتفات من العرف إلى أن العنب ذات له الرطوبة، فإذا يبس صار زبيبا ولا فرق في الذات مع تبدل أحوال مثل اليبوس والرطوبة، فإن اليبوس والرطوبة لا تغير الذات، وإنما هي عوارض طارئة ونحو ذلك. يفهم العرف فهما آخر، وهو أن حكم العنب هو حكم الزبيب، فالعنب إذا غلا حرم، والزبيب أيضا إذا غلا حرم، بل بالدقة سيكون فهم العرف أن هذه الذات التي يتعاقب عليها الرطوبة واليبوس إذا غلت، هذه الذات إذا غلت حرمت. فيكون الفهم الأولي وهو موضوعية العنب يعبر عنه في كلماتهم ظهور الدليل ويقصدون به الفهم الأولي، ويقصدون به الفهم الأولي للعرف من الدليل، ما يفهمه العرف أولا من الدليل. والفهم الثاني وهو عدم مدخلية العنوان، عنوان العنبية والزبيبية في الحكم، وأن الحرمة للذات، فهم ثانوي للعرف يقصدون به ماذا؟ الفهم العرفي. واضح إن شاء الله؟ جدا. هذا كله أولا. ثانيا، إلى هنا اتضح من أولا أن العرف هو المرجع لفهم الدليل بحسب الفهم الأولي، وأما الثانوي فهل يكون العرف مرجعا أيضا أو لا؟ واضح السؤال؟ حسب الفهم الأولي لا كلام ولا نقاش ولا نزاع بعد ولا شنو عندك، كلهم خليهم، أن الفهم الأولي هو الذي يكون مرجعا في فهم الفاضل دليل. إنما السؤال الفهم الثانوي أيضا هو معتبر، هل أن العرف مرجع في الفهم الثانوي أيضا أو لا؟ جوابه قالوا مرجعية العرف في الأول واضح باعتبار أن اللغة الذي جاء بها الدليل هي المعتمدة عند العرف، وأما الفهم الثانوي فهو اعتماد على قانونية العرف في الفهم. فإن قلنا بأن قانون العرف في فهم المداليل معتبر، فالعرف مرجع أيضا في فهمه الثانوي. وإن قلنا قوانين العرف ليست معتبرة لوجود قوانين أخرى للمتكلم، لوجود قوانين أخرى للمتكلم في فهم مراداته، فلا يكون العرف مرجعا في فهمه الثانوي. وعبر عن هذا النزاع، التفتوا يا شرح مبوبة، وعبر عن هذا النزاع في قبول الفهم الأولي والاختلاف في الثانوي بتعبيرين، عبر عن هذا النزاع بتعبيرين في كلمات الأعلام الأصوليين وأحيانا حتى في كلمات الفقهاء. التعبير الأول أن الفهم الأولي من اللزوم البين بالمعنى الأخص، فهو مدلول لفظي وفهم الألفاظ مرجعها العرف، وأما الفهم الثانوي فهو من اللازم غير البين أو من اللازم البين بالمعنى الأعم، وكلاهما غير البين والبين بالمعنى الأعم ليس مدلولا لفظيا وإنما هو مدلول عقلي لا يرجع فيه إلى العرف. هذا الصياغة، هذا التعبير. التعبير الثاني في كلماتهم أن الفهم الأول، فهم الأول للعرف هو تشخيصه مداليل الألفاظ، مفاهيم الألفاظ، الظهور اللفظي، وأما الفهم الثانوي فهو تطبيق المفهوم على المصادق، فهو تطبيق المفهوم على المصادق، أو بعبارة أخرى تشخيص مصاديق المداليل اللفظية. وهناك طب هذا التعبير الثاني، وهناك نزاع في أن العرف مرجع في اللوازم غير البينة أو لا، أو في تشخيص المصاديق أو لا. واضح إن شاء الله؟ خب، وبه اتضح، بهذا الكلام اتضح أنه لا مانع لا ضير كما يعبر المصنف في اختلاف الموضوع بين القضية المستصحبة، بين القضية المتيقنة والمشكوكة، بين فهم العرف وبين لسان الدليل. شلون راح يصير جمع بناتهم؟ إذ بلسان الدليل يقصد به الفهم الأولي للعرف، وما هو فهم العرف في المقام في التعبير يقصد به الفهم الثانوي. قال ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم منهم العرف على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، فيما إذا لم تكن اسم تكن الجهات والمناسبات بمثابة تصلح قرينة على صرفه، صرف الدليل عما هو ظاهر فيه. نرجع لها، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم، يعني الفهم الأولي، يعني الموضوع بحسب لسان الدليل. فالمصنف هم يقول هذا اللي هو بحسب لسان الدليل، يسميناه موضوع بحسب لسان الدليل، هم من جبناه؟ فهمهم وفهم العرف وشيء آخر. على خلاف ما ارتكز في أذهانهم، يعني اللي هو راح يصير هذا اللي نسميه عرفي، هو هم أنا فهم عرفي، لكن بالاعتماد على ماذا؟ على ما ارتكز عندهم من المناسبات. يعني ما ارتكز يعني شنو؟ مو حاضر عندهم بمنزلة القرينة المتصلة، لا مرتكز بعدين يروحون يجيبوا شنو؟ ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، لكن يا جهات ومناسبات حتى يصير به مختلف عن الفهم الأولي، فيما إذا لم تكن الجهات بمثابة تصلح قرينة على صرفه، يعني متصلة. يعني وين راح يصير الاختلاف؟ على خلاف ما ارتكز إذا كان العرف اعتمد على المناسبات اللي هي مو قرينة متصلة، راح يصير لفهم آخر ثاني غير الدليل. خب والدليل من جاء؟ ما جبنا فهم الدليل، هم من العرف. خب العرف شنو ملاكم؟ أيضا مناسبات. شو هي مناسبات؟ ها المناسبات الواضحة اللي مو مرتكزة، لا حاضرة عندهم. فالمناسبات على قسمين، ها واضحة وخفية. على الواضحة طلع لنا موضوع الدليل، على الخفية طلع لنا فهم العرفي، فماكو ضير، هو العرف مرجع ولكن بهذين الشقين بهذا التفصيل. صار واضح إن شاء الله؟ أحسن الله عليكم. وهذا من المطالب المهمة الدقيقة السيالة الطرية اللي شو يسمونها بعد شنو نسيت حط لها حط لها ها ما تنخوي إيه الآن يعني الآن في البحوث يستذوقوها ويرتبوها وكذا يستوضحوها بحيث إنه شلون يصير محل عناية. هذا كله خلص كلامنا بالنقطة الرابعة، مو هيك كانت تنقيطنا؟ النقطة الخامسة في مختار المصنف. أولاً نقطة، يعني النقطة الخامسة أولاً، بعد وضوح الاختلاف في الأنظار أو في أنظار المراجع الثلاثة، يا مراجع العقل والعرف والدليل، بعد وضوح الاختلاف في أنظار المراجع الثلاثة لا يمكن ولا يمكن القول بالإطلاق لجميعها، ناخذها كلها لوجود التعارض والاختلاف فيما بينها. فحينئذ لابد من تحديد الموقف، أن الحاكم في بقاء الموضوع في الاستصحاب أي واحد منها، من بالتالي اللي يحكم لنا بالبقاء منه حتى نقول الآن الموضوع باقي أو ليس باقيا، هل هو العقل والعرف بفهم الأولي بفهم الثانوي، هذا أولا. ثانيا، لما كان الدال على حجية الاستصحاب هو النهي عن النقض المستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فإن صدق النقيض أو عفوا صدق النقض فإن صدق النقض دليل يرجع في فهمه إلى العرف. ورجعنا
هاي العبارة،
يعني هي نفس العبارة، الدال على حجية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، عندنا شنو؟ نهي عن النقض. موضوعك شنو؟ النقض، أكو نهي عن النقض. النقض ما هو؟ ما هو المرجع في تحديد النقض؟ عقل، عرف، شرع، شنو؟
طيب شرع
مو زي خذني شو أقول بيه. فإن صدق النقض لا ريب يختلف تحققه بحسب مرجعه. فإذا قلنا أن المرجع هو العقل فالنقض يختلف عما إذا كان المرجع هو العرف، ويختلف عما إذا كان المرجع هو فهم لسان الدليل. فمثلا نرجع نفس مثالنا، العنب إذا غلا حرام، طبعا النتيجة محضرين فجابينه من الأخير نقول العرف، بس خلينا نشوف شلون كن تبوه. هذا المثال، العنب إذا غلا حرم، وشككنا في الزبيب أنه إذا غلا حرم أو لا، فإن أخذ بقاء الموضوع بنظر بحسب الدليل، خب الموضوع مختلف لواحد حسب الدليل مختلف، فلا يصدق النقض.
شو الشيخ يعني صرح بالخلاف؟
من هو
الدليل؟
الدليل إجا العنب إذا غلا حرمة،
وقيد بالعنب يعني
عنب. فإحنا والفهم الأول اللي عرف اللي يقول بالاعتماد على العرف راح يصير الفهم الأول شنو؟ أن العنب له الموضوعية اللي عبرنا عنه أنه الموضوع بحسب لسان الدليل، ما هو؟ ها؟ العنب. أما الزبيب موضوع ثاني، حكم ثاني، قضية ثانية. فإحنا ولسان الدليل إذا شككنا في حرمة الزبيب إذا غلا ولم نستصحب الحرمة، التفت وياي، ولم نستصحب الحرمة، هل خالفنا النقض؟ خالفنا النهي؟ ما كنا نقض. إذا لم نستصحب حرمة غليان العنب إلى غليان الزبيب، إذا لم نستصحب لا نكون قد خالفنا الإمامة وارتكبنا النقض المنهي عنه، إذ لا نقض، لا يصدق النقض في المقام أصلا، والحاكم بعدم النقض هو العرف. العرف يقول هنا ماكو نقض. ليش؟ لأنه النقض بحسب فهم العرف شنو؟ نقض أن أكو شيء عندك مبني تهدمه، مشدود فتحة، وهذا كان نقض، نقضت غزلها. فإذا بنينا على نظر الدليل ماكو نقض، فماكو استصحاب.
بينما إذا بنينا على فهم العرف فالموضوع هو هو، فإذا لم نستصحب صار نقضا، ونهينا عن النقض فلا بد أن نستصحب. واضح؟ فإذن هو بالرجوع إلى العرف في فهم النقض بالفهم الأولي نجد النقض لا يصدق في كون المرجع في تحديد بقاء الموضوع هو الدليل، ويصدق النقض بحكم العرف إذا كان المرجع في تحديد بقاء الموضوع هو العرف. صارت واضحة؟ واضح. وهكذا بلحاظ العقل موضوع يختلف فماكو نقض، فإذن لابد من تشخيص المرجع بدقة. ثالثا، بما أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك سيكون فيه ثلاث مفاهيم، ثلاث معاني للنقض. مرة نقض حسب العرف، نقض حسب الدليل، نقض حسب العقل. فلا بد من مرجع في تحديد ما هو النقض المراد. هل يراد النقض بحسب الدليل أو النقض العقلي أو النقض العرفي؟ يقول المصنف يا الله خصمناها، يقول المرجع هو شنو؟ فهم العرف. فإنه وإن لم يكن فهما أوليا أو كان تشخيصا للمصادق أو لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخاص، فإن المرجع هو العرف أيضا، لأن الشارع له مراداته الخاصة، فإذا لم يكن التفت وياي، فإذا لم يكن للمتكلم قانون غير قانون العرف وسكت عن بيانه فهو يريد قانون العرف في تطبيق المصدر، فهو يريد قانون العرف في الفهم الثانوي، والحال أن الشارع ساكت ما عنده بيان، ما عنده طريقة أخرى، ألقى الخطابات والحال أن الشارع لم يبين شيئا من قوانينه الخاصة، وإنما ألقى الخطابات وسكت، سكوته كاشف عن قبوله لفهم العرف الأولي والثانوي. شو تريد تسميها؟ سمين شو مدري شين مقدمات حكمة انت بتطلاق احنا لا هو هذا اللي يقول بنا حش وقت نرجع للعرف اذا ما بينه. فتكون القاعدة الأولية في فهم كل دليل ومنها لا تنقض هو فهم العرف الأولي والثانوي إلا مع القرينة الخاصة. إذا أجت قرينة وقال هنا المرجع مو العرف، أنا عندي قانون الخاص، نعمل به ذلك الخاص. نعم يعني هي الأولية باعتبار أنه ما بها قيود، هو الشيء الثابت أولاً وبالذات.
استثنيته
يعني إذا عزت قرينة بعد. ديش لحظة ثانية إذا قرينة نعمل بالقرينة. يعني المتكلم اترك بعد مو شارع وغيره وكذا ما أدري شنو، أي متكلم إذا أجى خاطبني وما بين فد شيء خاص في كلامه، استخدم نفس اللغة اللي أنا أفهمها، طبعا من نقول اللغة بها حيثيتين، حيثية الألفاظ والمعاني وحيثية القانون، القانون هذا كونه منه مرفوع منه منصوب الحال شدل الإضافة شدل هو من إجا وقال لي هذا استخدم هاي القانون اللي مشترك عنده وعده يعني يعتمد على فهمي في مدلول الألفاظ وفي تطبيق قوانيني هذا الفهم الأولي بين المتكلم والمخاطب إذا كان للمتكلم شيء آخر خاص كوني نصب لي قرينة يريد يقول لي ترى أنا فهمك الأول أريده جاي نتكلم لغة عربية بمعانيها لكن قوانينها لا لا نعتمد على اللي أنت تعرفه أنا وياك مشترك أنا عندي قانون خاص هنا راح أصير بعد مو قانون مو قاعدة أولية
فإلا مع القرينة هيصير قاعدة
نعم قال ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقتان يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع انه انت شنو راح تلاحظ بقاء بالقياس بالمرجع الاول ثاني ثالث فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ يعني ولا يكون نقضا بلحاظ موضوع اخر هذا اللي قلنا قد يكون بحسب لسان الدليل اكو نقض او ما اكو نقض بحسب العرف بالعكس بالدليل بالعقلي اكو نقض ما اكو نقض بالدليل اكو نقض هذا الاختلاف فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع اخر فلا بد في تعيين ان المناط في الاتحاد في اتحاد الموضوع هو الموضوع العرفي او غيره من بيان ان خطاب لا تنقض لا بد من نستفيده نروح الخطاب لا تنقض قد سيق بأي لحاظ هذا لا تنقض هو اش ناظر إلى بقاء يا موضوع وين يصدق النقض واضح والتحقيق أو فالتحقيق أن يقال إن مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض إن مقتضى إطلاق شنو يعني مقتضى إطلاق يعني أن الشارع ما بين أنه عنده قانون خاص ما عنده أنه قرينة خاصة ما عنده فد سياقات خاصة في استكشاف مراداته مطلق.
أنا مريت الإطلاق مو الاصطلاح يعني لفظاً.
لفظ.
تنقض.
لا لا هو حتى الاصطلاح أنه ما قيد بشيء معين يخرجني من أن أخذ ال ال النقض اللي هو بحسب فهم العرف. إيه اللي تقوله أول صحيح بس هو الثاني هم نريده. إن مقتضى إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون يعني هو كان عبر قضية يقول هي إحنا سويناها مقتضى فش يصير هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لا الدليل ولا العقل ليش لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية يعني هذا هو الاستعمالات العرفية من يستعملون الألفاظ هو معناته يريد الفهم الأول والثاني للمقابل ومنها الخطابات الشرعية فما لم تكن هناك دلالة على أن النهي فيه في لا تنقض بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاورات العرف إذا لم يكن لا محيص عن الحمل على أنه بذلك اللحاظ يعني العرفي فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف وإن لم يحرز بحسب العقل حتى لو بعد يوم العقل ما ندري به صار هو نفسه محرز ما محرز المهم احنا بحسب العرف أحرزنا بقاء الموضوع وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا هنا راح نستصحب ليش لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك يعني عرفا وإن كان هناك اتحاد عقلا مثل من طول مثال أكو اتحاد عقلي هذا ما بينا مثال لمورد أكو اتحاد بحسب العقل بينما بحسب العرف شنو ماكو اتحاد تقول إيه ذكرنا القسم الثالث من الاستصحاب من الاستصحاب الكلي حيث قيل في مورد ما في التأمل بعدين لاحقا أنه يمكن أن يكون القسم الثالث يشمل ذي المراتب كما في الوجوب والاستحباب. فإذا كان هناك وجوب وشككنا في بقائه فيكون حينئذ شككنا في مستوى من في المرتبة العالية من بقاء من الطلب وهو الإلزام. أما أصل الطلب فالعقل حاكم ببقائه. لماذا؟ لأن العقل يرى الاستحباب مرتبة دانية من الوجوب والوجوب مرتبة شديدة من الاستحباب، يراهما ها وجود واحد ممتد مرتبتان لوجود واحد الوجوب والاستحباب. فإذا شككنا في الوجوب يحكم ببقاء المرتبة شنو؟ أن الموضوع واحد في الوجوب والاستحباب، فيمكن استصحب الاستحباب، نستصحب أصل الطلب. هناك المصنف جاوب، قال هذا لو كان بحسب نظر العقل استصحاب تام، إلا أن المناط في تحديد بقاء الموضوع هو مرجعية منه العرف، والعرف يرى الوجوب والاستحباب اثنين مختلفين. قال ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك، يعني عرفا، وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. فراجع، واضح إن شاء الله. المقام الثاني يأتي غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.